بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت،
ليكون آخر
أمر الناس ليكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح وارد في الصحيحين، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس، من الآمر؟ إذا قال الصحابي أمر الناس فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم، أن يكون آخر عهدهم بالبيت. أمر الناس أن يكونوا عند خروجهم من مكة آخر ما يقوه في مكة البيت الحرام، يعني توديع المسجد الحرام، لأنه هذا هو المقصود من هذا الحديث. إلا أنه خفف عن الحائض، لكون الحائض لا يصح أن تطوف بالبيت لمعابستها للحدث الأكبر، وهو الجنابة المشروعة في الجنابة تمنع من الطواف بالبيت، فيكون الأمر إما أن تنتظر حتى تطهر أو تغادر. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أنه خفف عن الحائض، فعلى الحائض أن تسافر لأهلها ولا حرج عليها، ويسقط عنها طواف الوداع. ومثل الحائض النفاس كذلك خفف عنها، لأن النفاس خفف عن الحائض وهي تطهر قبل النفساء، فالنفساء من باب أولى وأحرى أن يخفف عنها. نعم.
ما يؤخذ من الحديث: أولا، مقصود الحج الأكبر هو البيت العتيق، وبقية المشاعر عظمت وفضلت لقربها منه، فكما أن المشروع للقادم هو طواف القدوم، وكذلك يكون المشروع في حقه طواف الوداع.
يعني طواف القدوم هو أول ما يقدم إلى مكة، وطواف الوداع هو آخر ما يقدم إلى عند إرادة السفر من مكة، يكون أول دخوله مكة عن طريق البيت الحرام. فإذا أراد الخروج فكذلك يكون خروجه من طريق البيت الحرام. نعم.
ثانيا، أمر الناس، الأمر الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في مسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرفن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت.
لا ينصرفن أحدكم إلى أهله حتى يكون آخر ما يعمل العمل يطواف بالبيت يودعه كما استقبله يودعه.
ثالثا الأمر يدل على الوجوب فطواف الوداع واجب ويأتي الكلام في الخلاف فيه. رابعا الحديث صريح في عدم وجوبه على المرأة الحائض ومثلها النفساء. خامسا الحديث صريح أن طواف الوداع يكون عند الرحيل إلا قضاء بعض حاجات السفر بعد الوداع وانتظار الرفقة للمدة اليسيرة أو توديع الأقارب، فلا يبطل طواف الوداع بل يبطله المبيت في مكة أو التجارة والإقامة الطويلة على خلاف في ذلك بين الفقهاء. سادسا قال الشيخ محمد ابن إبراهيم،
الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله كان مفتي عام المملكة قبل الشيخ عبد العزيز بن باز، كان الشيخ عبد العزيز هو المفتي ثم بعده عبد العزيز الشيخ.
قال الشيخ محمد
بعده الشيخ محمد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الشيخ، فهو الرئيس العام لهيئة كبار العلماء ومفتي عام المملكة رحمة الله عليهم. قال الشيخ
محمد بن إبراهيم من طاف للإفاضة قبل الرمي ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع فهذا لا يجزئه عن الوداع لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد، ولو كان طوافه المذكور بعد فراغه من الرمي واكتفى به عن الوداع ولم يقم بعده بل سافر في الحال كفاه عن طواف الوداع. خلاف العلماء
يقول الشيخ محمد بن إبراهيم من طاف للإفاضة طاف للإفاضة قبل الرمي هذا ما يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع لأنه ما استكمل أعمال الحج، فطواف الوداع لا بد أن يكون بعد استكمال أعمال الحج، فإذا استكمل أعمال الحج وطاف للوداع كفاه، أما إذا طاف للوداع قبل الإفاضة طاف لنوابه الإفاضة والوداع فهذا لا يكفيه لأنه إلى الآن ما انتهى من أعمال الحج كالرمي ونحوه.
خلاف العلماء ذهب الأئمة الثلاثة إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراطه لكن قالوا بوجوبه، وثمرة الخلاف أن طواف المحدث عند الحنفية صحيح لكن يجب عليه الفداء على تفصيل في ذلك، وعند غير الحنفية الطواف غير صحيح. قال ابن رشد وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف كما منعها من الصلاة فأشبه الصلاة في هذه الجهة، وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله. فائدة أطواف النسك ثلاثة، أحدها
أطواف النسك يعني أطواف النسك ثلاثة، بخلاف أطواف العبادة أطواف التطوع، لك أن تطوف في التطوع كل ما شئت، لكن أطواف الحج ثلاثة التي لا بد منها، وهي طواف القدوم، هذا سنة ويستحب أن يؤتى به، طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج.
أطواف النسك ثلاثة، أحدها طواف القدوم وهو سنة بإجماع العلماء،
والثاني لا يلزم، ليس بلازم، لو أن الواحد جاء إلى مكة ولم يطف للوداع للإقامة للإفاضة ولم يطف للقدوم وحرج من مكة إلى منى فله ذلك ولا بأس عليه، لأنه لا يلزمه أن يطوف للقدوم، لكن لو طاف للقدوم يكون أحسن. هذا طواف القدوم، طواف تفضل ونسك وطواف عبادة وطواف سنة، ليس بحتم ولا واجب.
الثاني طواف الإفاضة وهو ركن في الحج والعمرة، فلا يحصل تحلل بدونه، ولا يقوم مقامه دم ولا غيره، وهذا بإجماع العلماء.
بإجماع العلماء أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ما يتم الحج بدونه حتى يطوفوا بالبيت العتيق.
الثالث طواف الوداع وهو واجب عند جمهور العلماء وسنة عند المالكية.
واجب عند طواف عند بعض العلماء واجب، وسنة مستحبة عند طواف عند المالكية، فلو طاف للوداع عند أهل السنة وعند الموحدين من أهل السنة يكون أجزأه ذلك عن طواف الإفاضة والوداع، وإذا طاف للوداع بدون أن يطوف للإفاضة فلا يصح، وطواف الإفاضة واجب حتما ركن من أركان الحج، بخلاف طواف الإفاضة طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج وسنة عند بعض العلماء، وإذا كان واجب فيجب الإتيان به، وإذا كان سنة فيجب الإتيان به إلا لعذر، والعذر يعذر به. نعم.
طواف الوداع وهو واجب عند جمهور العلماء وسنة عند المالكية، والحج يصح بدونه، ويجب في تركه على غير حائض ونفساء دم عند من قال بوجوبه،
خلاف من قال بسنيته فلا يجب به شيء، لأن السنة لا يجب الإتيان بها، فإذا أتى بها فحسن، وإذا لم يأتي بها فلا إثم ولا حرج.
قرار هيئة كبار العلماء بشأن طواف الوداع.
طواف الوداع أشكل على كثير من الناس، أهو واجب أو لا؟ فقرر العلماء، بحثه كبار العلماء رحمهم الله بهذا المبحث.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة عشر المنعقدة بمدينة الطائف ابتداء من 10/10/1399 وحتى 21/10/1399،
يعني 10 أيام ينعقد هذا مجلس هيئة كبار العلماء.
في حكم طواف الوداع للخارج من مكة المكرمة سواء كان حاجا أو معتمرا وغيرهما، وهل يفرق بين من يفرق بين من كان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك؟ واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الموضوع على طلب المجلس في دورته 13، وقد تبين له أن
طلب المجلس منهم في الدورة 13 طلبوا من الهيئة كبار العلماء، طلبت هيئة كبار العلماء من الباحثين في المجلس أن يبحثوا الموضوع يحضروها في الدورة القادمة يكون فيها ذكر لما سلف أن قاله العلماء سابقا.
على طلب المجلس في دورته 13، وقد تبين له أن العلماء مختلفون في تلك المسائل تبعا لاختلاف اجتهادهم، والخلاف فيها معروف بين العلماء ومدون في كتب الأحاديث وكتب الفقه والمناسك، وما زال عمل العلماء جاريا على الأخذ بما يترجح لهم دليله. وينبغي للحاج وغيره أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ما استطاع.
هذا حث على من العلماء رحمهم الله على الحاج أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر للوجوب من عدمه، يقول ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ قالوا لا مما خرج من مكة حتى ودع. فهذا هو الواجب على كل طالب علم وكل متعلم وكل إنسان يحج البيت أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كلها. نعم.
وينبغي للحاج وغيره أن يحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
فهو الأصيل أمرهم صلى الله عليه وسلم بأخذ المناسك منه، ولا يجوز العبث واللعب فيها، بل يأخذ النسك من النبي صلى الله عليه وسلم.
لذلك يرى المجلس في هذه المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته، ومذهب العامي مذهب من يفتيه من أهل العلم، وبالله التوفيق. وصلى
يعني إن أحد قال له إن طواف الوداع واجب فعليه أن يأخذ بهذا، أو أحد قال له إن طواف الوداع سنة فعليه أن يأخذ بهذا، أو أحد قال له إن طواف الوداع ركن من أركان الحج، فعلى العامي أن يقتدي بشيخه الذي يستفتيه ولا يخالفه في ذلك.
لذلك يرى المجلس في هذه المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته، ومذهب العامي مذهب من يفتيه من أهل العلم، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هيئة كبار العلماء. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
هذا الحديث يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة سوى المسجد الحرام، أن هذا المسجد أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في أي مسجد سوى المسجد الحرام، فالمسجد الحرام أفضل من سائر المساجد مئة ألف صلاة، وأفضل المساجد وأفضل هذا المسجد من الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل. نعم. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان، فهو صحيح بتصحيح ابن حبان رحمه الله. نعم.
درجة الحديث. قال في التلخيص: رواه أحمد وابن حبان والبيهقي. وقال ابن عبد الهادي في المحرر: إسناده على شرط الشيخين. قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسلم من حديث ابن عمر. ما يؤخذ من الحديث: أولا، فضل الحرمين الشريفين، الحرم المكي الشريف والحرم المدني الشريف. ثانيا، مضاعفة الصلاة والأعمال الصالحة فيهما.
هذا هو الظاهر، والله أعلم، أن الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وأي عمل يعمله المسلم ابتغاء وجه الله، إذا عمل هذا العمل في الحرمين الشريفين فهو أفضل من أن يعمله في تلك البلاد. نعم.
ثالثا، أن مضاعفة المسجد النبوي على غيره من المساجد بقدر ألف صلاة إلا المسجد الحرام.
إلا المسجد الحرام فهو أفضل من المسجد النبوي.
أما المسجد الحرام ففضله على المسجد النبوي بمئة صلاة، فتكون المضاعفة في المسجد الحرام على غيره من المساجد عدا المسجد النبوي بمئة ألف صلاة. رابعا، أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي وأكثر مضاعفة في ثواب الأعمال الصالحة. خامسا، لأجل هذا الفضل وتلك المضاعفة في الأعمال أبيح السفر إليهما وجاز شد الرحال إليهما، أما ما عداهما من البقاع فلا يجوز إلا إلى المسجد الأقصى لأنه له ميزة فضل ومضاعفة.
فلا ميزة لأي مسجد من المساجد سواء كان قديما أو حديثا لا ميزة له سوى المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. هؤلاء الثلاثة المساجد أفضل من غيرها، وأفضلها المسجد الحرام، ويليه المسجد النبوي، ثم يليهما المسجد الأقصى. نعم.
سادسا، أن العمل الصالح يفضل ويضاعف بفضل زمانه ومكانه.
كلما كان العمل في الصالح في وقت مناسب وقت فاضل فإنه يفضل. كذلك كلما كان العمل الصالح في مكان مناسب فإنه يفضل بفضل المكان. ففضل العمل الصالح في فضل المكان والزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبوي، صلاة في مسجد بيت المقدس أفضل من 500 صلاة فيما سواه، أي نصف الألف.
سابعا، قال الشيخ: إذا دخل المدينة فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت بالصحيحين، والمشروع بالنص والإجماع هو قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه.
يعني أن المسافر من أي بلد كان له أن يسافر ويشد الرحال للمسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس، وليس له أن يشد الرحال لغيره من المساجد. فمثلا إذا كان في مكة فهل يسوق له أن يشد الرحل إلى الصلاة في المسجد المدينة؟ نعم له ذلك. هل له أن يشد الرحل إلى الطائف ليصلي في مسجد الطائف؟ لا، ليس له ذلك. وهكذا فالصلاة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وما المسجد الأقصى، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فضله الله بكونه مسجده صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام لكونه أقدم مسجد بني وأسس على تقوى الله جل وعلا، والمسجد الأقصى هو الذي يليه في الفضل فهو أبني على تقوى من الله جل وعلا. نعم.
ثامنا، قال الشيخ: ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء، ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا يدعو مستقبل الحجرة، فإنه منهي عنه بالاتفاق باتفاق الأئمة، ويكره رفع الصوت عند حجرته صلى الله عليه وسلم، لأنه في التوقير والحرمة كحياته،
كحال حياته، أي أنه لا يجوز أن يرفع المسلم صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتأدب بآداب القرآن ويأخذ بالسنة، ولا يتلفت ولا يتكلم مع غيره إذا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتأدب بالآداب الشرعية، ولا يكثر الكلام ولا يتكلم ما لا يعنيه، أن يتكلم بكلام فاسد أو لا أصل له لا يجوز له ذلك، بل يتأدب بالآداب الإسلامية ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب ورفق وسكينة ووقار.
تاسعا، قال ابن القيم رحمه الله: الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك، سوى رمضان،
سوى رمضان، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: عمركم في رمضان تعدلوا حجة، وفي رواية: معي. هو أفضل من الحج، أفضل من سائر السنة سوى رمضان، يعني الاعتمار في أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، أفضل من سائر السنة سوى شهر رمضان، فالعمرة في رمضان أفضل. نعم.
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك سوى رمضان، فإن الله لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت عمرته
عمر النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فاختار الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم العمرة في أفضل وقت تؤدى فيه. نعم.
فإن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت عمرته صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، فهذه الأشهر قد خصها بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. خلاف العلماء، اختلف العلماء هل المضاعفة خاصة بالصلاة أو يلحق بها بقية الأعمال الصالحة، والصحيح العموم
أن الأعمال الصالحة كلها تفضل في مكة على غيرها من زكاة وعمرة وحج وغير ذلك وصيام، الصيام في مكة أفضل، والصدقة في مكة أفضل، وهكذا.
والصحيح العموم، واختلفوا في المضاعفة هل مقصورة على المسجد الحرام أو تشمل عموم الحرم، والصحيح شمولها لعموم الحرم.
لعموم الحرم، إنه سواء صلى في المسجد الحرام أو صلى في المساجد الأخرى بمكة فلها من الفضل مثل ما للحرم كذلك، إلا أن الصلاة في المسجد الحرام نفسه أفضل من غيره لقربه من الكعبة، ولكونه أفضل موقع في مكة.
باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
الفوات والإحصار سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله.